بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: قلت: العقاب إنما يتبعه الكفر والعصيان التابعين للاختيار. هذا هو جواب المصنف على الإشكال الذي أثاره على نفسه، والذي يكون نهاية المطلب ويمثل رأي المصنف في مسألة الجبر والاختيار. هذه المسألة الكلامية التي أقحمها المصنف بتبعي وبتفرعي مسألة الطلب والإرادة، حيث أثار المصنف على نفسه إشكال أن الأفعال إرادية، أفعال المكلف إرادية، بمعنى أنها تصدر عن إرادة المكلف، فالمكلف في أفعاله ليس مجبورا وإنما مريدا، فلا جبر. ولكن يأتي إشكال آخر، وهو في نفس الإرادة، بما أنها فعل من الأفعال، بما أن الإرادة التي تكون سببا للأفعال فتكون الأفعال إرادية، نسأل عن نفس الإرادة بما أنها فعل، هل هي إرادية أو ليست إرادية؟ إذا كانت إرادية يعني تصدر عن إرادة، فيلزم التسلسل أو ينتهي إلى إرادة الله تعالى فيلزم الجبر، وإن لم تكن إرادية فصار المكلف والعبد مجبورا في إرادته، وهذا لا يدفع الإشكال، فإن الأفعال إرادية بإرادة جبرية بإرادة غير إرادية، فيلزم أن يكون المكلف ليس مختارا وإنما مجبرا على الإرادة، وبالتالي هو مجبر على الأفعال التي يفعلها، لا أنه مختار ومريد لما يفعل. فإذا كانت الإرادة ليست إرادية فالكفر والعصيان والطاعة والإيمان ليست بمحض اختيار وبمحض إرادة العبد، فيكون العبد غير مختار في أفعاله. فيأتي الإشكال المشهور على الجبر، وهو أنه كيف تكون تلك الأفعال بجبر الله وبإرادة الله، ومع ذلك يعاقب ويحاسب المكلفين على تلك الأفعال. هذا الإشكال تقدم بيانه في الدرس السابق، ما أدري واضح إن شاء الله هذا الإشكال، تأملت به. يجيب المصنف بهذه العبارة قلت إلى آخره عن هذا الإشكال بما حاصله أن المحذور في معاقبة العبد على أفعاله، وأن ذاك العقاب قبيح إذا كان العقاب عن استحقاق، إذا كان جزاء على أفعاله. أما إذا لم تكن المسألة خاضعة للجزاء وللاستحقاق فلا قبح في معاقبة العبد. بيان ذلك حسب بيان يعني حسب جواب المصنف، وإن كان فيه ما فيه كما سيتضح، إذ المصنف يقول: العقاب الذي يسلطه الله تعالى على العباد الكافرين إنما هو عقاب بسبب الكفر، والكفر اختياري، وهذا الكفر الاختياري له مبادئ، له علل، له أسباب. تلك المبادئ والعلل ناشئة عن صفات أو عن ذاتيات، تلك المبادئ التي ينشأ عنها اختيار الكفر، هذه المبادئ ناشئة ومتسببة عن ذاتيات العبد، ومن ذاتياته الشقاوة والسعادة. بمعنى أن الإنسان في أصل خلقته سواء كان ذكرا أم أنثى، مؤمنا أو عاصيا، من ذاتياته أنه شقي أو أنه سعيد، فالشقاوة ذاتية للكافر، بمعنى أن الله تعالى خلق الكافر كافرا ولم يفعل الكفر فيه، لم يوجد الكفر في العبد ليكون العقاب جزاء على كفره. فإذا كانت الشقاوة وهكذا السعادة من ذاتيات العبد على تعبير المصنف ينقطع السؤال، لأن الذاتي لا يعلل. بعبارة أخرى، إذا سألنا لماذا عاقب الله الكافر، نقول لأنه كافر. ولماذا صار كافرا؟ لأنه اختار الكفر. ولماذا اختار الكفر؟ لأن المبادئ التي اعتمدها في الاختيار، لأن المبادئ التي اعتمدها واستند إليها الكافر في اختياره الكفر مبادئ تقتضيها ذاتيات الكافر. وما هي، سؤال نسأل، وما هي تلك الذاتيات التي اقتضت تلك المبادئ؟ جواب: الشقاوة. فالشقاوة من ذاتيات الكافر اقتضت المبادئ الاختيارية للكفر، والمبادئ الاختيارية للكفر اقتضت اختيار الكفر، واختيار الكفر كان سببا للعقاب. هل يمكن أن نسأل لماذا صار الشقي شقيا؟ المصنف يقول: إلى هنا يقف السؤال، قفي إلى هنا، قفي. لماذا؟ لأن الذاتي لا يعلل. هذا هو جواب المصنف على هذا الإشكال، ويشير في ضمن جوابه إلى أن هذا الجواب وردت بعض الروايات تؤيد هذا المضمون، كما في رواية الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه. يعني لا أنه بعد أن يولد وبأفعاله يكون شقيا أو يكون سعيدا، وإنما من قبل أن يوجد هو مخلوق بنحو الشقاوة أو السعادة. وهكذا رواية الناس معادن كمعادن الفضة أو الذهب والفضة. وهذا معناه أن الإنسان حينما يخلقه الله تعالى لا يخلق الكفر فيه كما بينا، كما أنه تعالى لا يخلق الإنسانية للإنسان، لا يجعل لا يخلق يخلق الإنسانية للإنسان، كذلك لا يجعل ولا يخلق الشقاوة للإنسان، وإنما يخلقه شقيا، ثم الشقاوة تقتضي الكفر، أو يخلق الإنسان سعيدا. فإذا صار مؤمنا فبسبب سعادته الذاتية. هذا جواب المصنف، واضح مشايخنا؟ قال: قلت: العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان التابعين للاختيار. كفر والعصيان تابعين للاختيار. الاختيار ناشئ عن مقدماته، مقدمات الاختيار الناشئة، مقدمات الاختيار الناشئة عن شقاوتهما، شقاوة الكافر والعاصي الذاتية. هذه الشقاوة الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، سأما من ذاتياته أو من لوازم الذات. فإن السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما في الخبر. طب نقدر نسأل بعد، لماذا خلقه شقيا أو خلقه سعيدا؟ يقول: والذاتي لا يعلل، فانقطع سؤال أنه لما جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا. فإن السعيد سعيد بنفسه، والشقي أو الشقي شقي كذلك، يعني بنفسه، وإنما أوجدهما الله تعالى. يعني إشارة إلى أنه لم يخلق الذاتي أو لازم الذاتي في الذات، وإنما أوجد الذات بما لها من الذاتيات أو بما لها من اللوازم. وهذا المثال المشهور للفلاسفة: لم يجعل الله المشمشية للمشمش، وإنما أوجد المشمش. هذا جاري في كل الماهيات. لم يجعل الناطقية للإنسان، وإنما أوجده ناطقا. لم يجعل الزوجية للأربعة، وإنما أوجد الأربعة. خلاص، وإذا أوجد الأربعة لازمها الزوجية، وهكذا. ثم يذكر عبارة بالفارسي ظاهر بمضمونها أنه يعني إلى هنا انكسر قلم، اللي هي ترادف يعني جفة الأقلام وجفة الصحف ورفعت الأقلام، يعني إلى هنا بعد ما نقدر نتكلم أكثر من هذا. وهو يبين هذه العبارة، قال: قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام، ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام. هذا كلام المصنف الذي ينم عن مبناه في مسألة الجبر والاختيار. أولا، مسألة الجبر والاختيار من المسائل العميقة والدقيقة التي تبحث في علم الكلام، ووقع فيها الاختلاف الشديد بين الباحثين، ولم يصل إلى الحق في هذه المسألة أي عقل بشري مهما كان أشعريا، معتزليا، إماميا، فلسفيا، كلاميا، لم يصل أحد لحل مشكلة الجبر والاختيار إلا بعد إرشاد الأئمة عليهم السلام، وأنه لا جبر ولا اختيار، وإنما أمر بين أمرين. فلولا هذا الإرشاد وهذا البيان منهم عليهم السلام لكان كل البشرية على طرفين قيض، إما على الجبر كالأشاعرة، وإما على التفويض كالمعتزلة. فالإمامية إنما خرجوا بمذهب وسطي، أمر بين أمرين، وأن العبد ليس مجبرا وليس مختارا بنحو الإطلاق، إنما بفضل اتباعهم لأئمتهم. أما غيرهم من المذاهب الأخرى حيث تركوا الحق وتركوا اتباع أهل البيت عليهم السلام، وقعوا في تهافت عظيم. هذا أولا. ثانيا، المسألة في المقام بحثت بشكل استطرادي من قبل المصنف، وإلا كما أشرنا للوصول إلى الحق في هذه المسألة لا بد من إفراد بحث مستقل، سواء كان في علم الكلام أو في علم الأصول، ينبغي أن يفرد لها بحث مستقل، لأنها تحتاج في تعقلها والاستدلال عليها إلى جملة مقدمات فلسفية وعقلية وبعض الروايات، كي نصل إلى نتيجة مرضية منهجيا بأن تكون تستند إلى أدلة. أما كما فعل المصنف هكذا باستطراد ببعض الأسطر وأشار إلى النتيجة فقط، فهذا لا يشبع الجائعة في هذه المسألة. ثالثا، ما وصل إليه المصنف في هذا المطلب، وإن تبناه بعض والتزم به بعض، إلا أنه حسب ظاهر عبارة المصنف لم يتمكن من الخروج من إشكال الجبر. فيبقى السؤال، لما خلق الله الشقي شقيا والسعيد سعيدا؟ وتعبير الذات لا يعلل لا يأتي في المقام، هذا خلط بين أو عدم فهم لهذه العبارة من الفلاسفة. فإن المراد بقولهم الذات لا يعلل بمعنى أن الذات لا يحتاج إلى علة مستقلة عن علة نفس الذات، ولا يراد منها الذات لا يعلل، لا يراد منها أن لا نسأل عن علة الذات أو عن علة اللازم الذاتي، بل من حقنا أن نسأل عن علة كل شيء ما دام ذاك الشيء ممكنا. فكل ممكن لابد له من علة، فنسأل عن علة كل شيء ممكن. ما دام ممكنا فلا بد أن تكون له علة. نعم، قد بعض الممكنات لا ندرك ولا نفهم عللها أو عللها، هذا لا يعني أنها ليست لها علة. وفي المقام الشقاوة سواء كانت من ذاتيات الكافر أو من لوازم ذات الكافر لا تعلل، بمعنى ليست لها علة مستقلة، ولكن علتها نفس علة إيجاد الذات. فنسأل لماذا أوجدت العلة ذات الكافر شقية؟ هذه الذات لماذا أوجدت شقية، وتلك الذات لماذا أوجدت سعيدة؟ فما ذهب إليه المصنف من عدم أحقية السؤال أو أن السؤال انقطع ليس تاما. رابعا، إلى هنا واضح مشايخنا؟ رابعا، من المناسب في المقام أن نشير لما حققه أعلامنا في هذه المسألة، وكيف يمكن التوفيق بين كون الفعل من العبد إراديا وبين كونه غير مفوض. بعبارة أخرى، كيف يكون ليس مجبرا وليس مختارا؟ كيف يكون فعله أمر بين أمرين؟ ما ذكره علماؤنا نظريات متعددة واتجاهات مختلفة وأجوبة ومباني، وكل فريق بما لديهم فرحون يعتقد بأنه وصل إلى الحق. وما سنذكره هو أحد الآراء، ولا ريب أن نعتقد بأنه صحيح وأننا فرحون به كغيرنا. نعتقد أن بهذا الجواب نخرج عن أزمة الجبر والاختيار والتفويض. حاصل ما يمكن أن يقال في النقاط أو في المقدمات التالية. مقدمة أولى، الإرادة والاختيار غيران، فالاختيار شيء والإرادة شيء آخر، لا كما ذهب إليه بعض كالمصنف إلى أن الاختيار والإرادة واحد، إذ الإرادة فعل من الأفعال والاختيار صفة من الصفات. فإن الله تعالى حينما أوجد الإنسان أوجده بصفات معينة، من ضمن تلك الصفات أنه مختار، والاختيار صفة ذاتية في الإنسان. وإن سألت لما أوجده مختارا، جوابه أن لله تعالى خلق كثير، فمن مخلوقاته ما هو مجبر كالفواعل القسرية كالنار، النار فاعل، تفعل النار تفعل الحرارة لا باختيارها. وعلى مذهب ورأي البعض أن الملائكة خلق ليس مختار، وإنما أجسام أو موجودات نورية دأبها الطاعة فقط، أوجدها الله تعالى ليدبر بها العالم. أما هي في نفسها مختارة أو لا، على رأي البعض لا، ليست مختارة، مجبولة أو مفطورة أو مطبوعة على الطاعة وعلى تنفيذ ما يأتيها من أوامره تعالى. ومن ضمن تلك المخلوقات التي أوجدها الله تعالى، أوجد مخلوقات بصفة الاختيار، فأوجد مخلوقات مجبرة، وأوجد مخلوقات مختارة. شنو يعني مختارة؟ متصفة بصفة الاختيار، لأن العالم بمقتضى علمه تعالى لا يكون عالم أكمل وأفضل وأحسن عالم إلا إذا اشتمل على مخلوقات بصفة الاختيار. إذن الاختيار صفة ذاتية تقتضي الطرفين على نحو السوية، فكلما يقابل الإنسان موقفا ما فله أن يرجح هذا بنحو 50%، وله أن يرجح الطرف الآخر بنحو 50%. يبقى هو نفس الإنسان ماذا يختار؟ هذا بحسب اختياره هو. أما الإرادة فهي فعل نفساني كبقية الأفعال النفسانية، وفي حقيقتها خلاف، والحديث في الإرادة بالنسبة للإنسان، فهناك بحث في الإرادة الإلهية وأنها صفة ذات أو صفة فعل، وإذا صفة فعل ما هو معناها إلى آخره. كلامنا في صفة في الإرادة الإنسانية، منهم من قال هي الشوق الأكيد، منهم من قال هي الميل، وهناك الرأي الصحيح لعله في المقام أن الإرادة بمعنى القرار والعزم على فعل شيء، بحيث تكون الإرادة آخر مبدأ من مبادئ الفعل الخارجي لا يستتبعها إلا حركة العضلات. أشرنا في دروس سابقة إلى أن كل فعل خارجي لا بد أن تكون له مبادئ: تصور، تصديق، ميل، شوق، شوق مؤكد، ثم إرادة. بعد الإرادة يعني قل قرار، بدل أن تقول إرادة قل شوق ميل، شوق شوق أكيد، قرار قرار. بعد شنو يعني؟ جزم بأحد الطرفين. بمجرد حصول القرار، هو القرار عبارة عن إعازات وأوامر عقلية لقوى الإنسان الجوانحية والجوارحية لإيجاد ذلك الفعل. فإذن الاختيار صفة ذاتية للإنسان، والإرادة فعل نفساني بمعنى القرار والجزم، هذا أولا. ثانيا، المقدمة الثانية يعني، هذه واضحة مشايخنا هالمقدمة الأولى؟ شيخ حيدر شو ماكو؟
نعم شيخ.
بلي شيخ مصطفى واضح؟
ان شاء الله.
شيخ مرتضى؟
نعم شيخ.
بلي المقدمة الثانية أن الإرادة ليست إرادية. من ضمن الكلام الذي وقع في الدرس السابق في كلام المصنف والذي كان سببا لوجود الإشكال الثاني هو أن الإرادة إرادية أو ليست إرادية. إذا قلنا ليست إرادية لزم الجبر، إذا قلنا إرادية صارت بإرادة فنسأل عن تلك الإرادة وهكذا. جوابه اليوم شو نقول؟ الإرادة ليست إرادية ولكن لا يلزم الجبر. لماذا؟ افتفتوا وياي. لأن الجبر لا يتفرع على عدم الإرادة وإنما يتفرع على عدم الاختيار. إذا قلنا أن العبد ليس مختارا يعني مجبر، أما إذا قلنا بأن الفعل ليس إراديا هذا لا يعني الجبر، وإنما الأفعال النفسية بنحو بعضها بعض الأفعال النفسية بنحو المسببات التوليدية بمجرد تحقق سببها وعلتها تنوجد تلك الصفة النفسية مثلا أو تلك ذلك الفعل النفسي. مثلا الجوع والشبع الذي يشعر به الإنسان إراديا أو ليس إراديا؟ يقول لا مو إرادي، لأنه بمجرد فراغ المعدة من الطعام يشعر الإنسان بالجوع، امتلاؤها بالطعام يشعر بالشبع، فالشبع والجوع ليس إراديا. الإرادة بعد تحقق مبادئها إذا تصور الإنسان شيئا ما وصدق به تلقائيا يحصل ميل له، ثم هذا الميل بتراكم التصديق والاعتقاد بالفائدة يصبح شوقا، لا بإرادته، مو هو يفعل الشوق ولا هو يفعل الميل، وإنما هذه شنو؟ أفعال نفسية مترتبة شيء على شيء، فيكون شوقا مؤكدا. إذا صار شوقا مؤكدا حصلت الإرادة لا بإرادة. هذا هنا ركزوا وياي، لا بإرادة يعني شنو؟ يعني لم تكن الإرادة عن إرادة، وإنما الإرادة فعل عن شوق مؤكد. أرجو الالتفات لأنه بعض المصطلحات قد تجدها في كتب أخرى أو في شروح أخرى غير ما نستعمله، يعني بعض الأعلام عرف الإرادة بأنها شوق مؤكد. لأن الآن حشين جاي نقول شوق مؤكد مبدأ من مبادئ نفس الإرادة، بحيث أن الإرادة تأتي بعد الشوق المؤكد. فالإرادة ليست إرادية بمعنى أن شرب الماء إرادي لأنه مسبوق بالإرادة، المشي إرادي لأنه مسبوق بالإرادة، وهكذا. الفعل
الذي لا يكون مسبوقا بالإرادة يقال عنه بأنه فعل ليس إراديا، كالجوع ليس إرادي، الشبع ليس إرادي، النوم ليس إرادي، والإرادة ليست إرادية. يعني أن الإرادة لم تصدر عن إرادة. هذه النقطة أو المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، الإرادة فعل نفساني اختياري، مو إرادي ولكنه اختياري. يعني شنو اختياري؟ يعني أن الأفعال التي يأتي بها الإنسان إما إرادية وإما ليست إرادية، والأفعال الإرادية إنما تصدر عن إرادة، وإذا صدرت عن إرادة فالإنسان لماذا أراد؟ الإنسان لماذا أراد هذا الفعل؟ جوابه لأنه اختار هذا الفعل. سؤال: لماذا اختار هذا الفعل؟ جوابه: لأن مقتضى الاختيار ترجيح أحد الطرفين. مقتضى الاختيار، مقتضى أن الإنسان مختار، هو أن يختار إما هذا وإما ذاك. فإذا كانت الإرادة اختيارية فالفعل الصادر عن إرادة يكون اختياريا، إذا صار اختياريا فالعبد ليس مجبرا. هنا يأتي الكلام الذي ذكرناه قبل ما درس أو درسين. الأفعال التي يقوم بها الإنسان يفعلها هو أو يفعلها الله؟ جواب: يفعلها الله. وما دور الإنسان؟ دوره الاختيار فقط. يعني أن الله تعالى أوجد الإنسان مختارا، فليس له إلا الاختيار، فما اختاره الإنسان يفعله الله، أو بعبارة أدق، فما اختاره الإنسان يختاره الله، فيريده الله فيفعله الله. فهذا الفعل الخارجي منسوب لفاعله الإلهي أو لفاعله الإنساني. هذا شرب الماء، من هو فاعل شرب الماء؟ من هو فاعل السرقة؟ من هو فاعل القتل؟ بمقتضى هذا البيان، الفعل منسوب للاختيار. شوي ركزوا يا بهذه، هي لب الموضوع. هذا الفعل في الخارج وهو السرقة، من أوجده؟ الله تعالى. بس انتظرني لا تكفرني. أوجده الله تعالى. لماذا؟ لأن الله أراده بإرادة تكوينية. ولماذا أراده الله؟ لأن الله اختاره. ولماذا الله اختاره؟ لأن اختيار الله تعالى بتبع اختيار العبد، بتبع إرادة العبد. ولماذا العبد؟ ولماذا العبد أراد السرقة؟ لأنه مختار، لأن الإنسان مختار. فهذا الفعل الخارجي علته النهائية، أو سبب، لا تعبر علته، سبب وجوده الخارجي اختيار الإنسان. فإذا أراد الله تعالى أن يعاقب السارق يعاقبه على اختياره الخاطئ، وإذا أراد أن يثيبه على الصلاة يثيبه على اختياره الصحيح للصلاة. أما أن الله تعالى أوجد الفعل فهذا عهد من الله تعالى للإنسان، أني أوجد لك ما تريد، أنا أوجد لك كل فعل تريد أو تختاره أنا أوجده لك. ولكن أيها الإنسان، ما تريده وما تختاره من أفعال أوجدها لك، وأنت المسؤول عنها، وأنت الذي تتحمل عواقب ذلك الفعل. هذا ما يمكن بيانه باختصار لما ذكره أعلامنا كتحقيق لهذه المسألة. واضح مشايخنا؟ وهم ودفع، ما بيشي هذا مطلب حتى نوصل إلى الفصل الثاني. مما سبق ذكر المصنف تعريف الإرادة بأنها العلم، فالإرادة والعلم واحد متحدان، لأنه عرف الإرادة بالعلم حينما ذكر في مطلب سابق الإرادة التكوينية العلم بالنظام، والإرادة التشريعية العلم بالمصلحة إلى آخره. فالإرادة والعلم متحدان. مقدمة ثانية، الإرادة والطلب متحدان على رأي المصنف. النتيجة، إذا كانت الإرادة والطلب متحدان والإرادة والعلم متحدان، فبقياس المساواة المتحد مع المتحد متحد مع المتحد معه، فالطلب المتحد مع الإرادة متحد مع العلم المتحد مع الإرادة، فالطلب والعلم متحدان. فإذا كان الطلب والعلم متحدان حيث إن الطلب يوجد بإنشاء العبد، حينما يقول مثلا اكتب درسك فهو ينشئ الطلب، لأنه تقدم قلنا بأن الأمر موضوع للطلب، بمعنى أن الآمر ينشئ الطلب. فإذا كان الآمر ينشئ الطلب والطلب عين العلم، فالآمر بأمره ينشئ العلم. هنا وصلنا لهذه النتيجة الباطلة، والعلم لا يمكن أن يكون منشئا، لأنه وجود تكويني يوجد بأسبابه التكوينية لا بالإنشاء. الطلب يوجد بالإنشاء، الطلب الإنشائي، همو الطلب الحقيقي، الطلب الإنشائي يوجد بالإنشاء، أما العلم فيوجد بمقدماته التكوينية لا بالإنشاء. ولكن هذه النتيجة التي وصلنا إليها سببها هو مباني المصنف، اتحاد الطلب والإرادة، وتعريف الإرادة بالعلم يلزم من ذلك اتحاد الطلب والعلم، والطلب منشأ بالأمر، إذن العلم منشأ بالأمر. واضح إن شاء الله؟ قال وهم ودفع. لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفاعل لزم بناء على أن تكون عين الطلب، أن تكون الإرادة عين الطلب، نعم لازم كون المنشئ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، فراح يصير المنشأ هو العلم، وهو بمكان من البطلان واضح. العلم لا يكون منشأ. جوابه المصنف يقول: لم نرد في تعريف الإرادة بالعلم أن الإرادة والعلم متحدان مفهوما. الإرادة والعلم بينهما اتحاد، لكن مو اتحاد مفهومي، وإنما اتحاد وجودي واتحاد مصداقي. بيانه: لأن التعريف الذي ذكر إما تعريف للإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وهاي الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية من هو المريد؟ الله تعالى، فهو المريد. والإرادة عين الذات صفة، والصفات عين الذات، والعلم عين الذات. إذن الذات عين العلم وعين الإرادة، فنحن عرفنا العلم، عفوا عرفنا الإرادة بالعلم، بمعنى أن بين إرادة الله وبين علمه تعالى اتحاد خارجي وجودي عيني خارجية. ولم نرد اتحاد مفهوم العلم والإرادة، بل مفهوم الإرادة غير مفهوم العلم. قال: لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم، طبعا كلامنا في الإرادة التشريعية، لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة التشريعية مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا لا مفهوما. وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، يعني في مقام الإنشاء ما ننشئ الطلب الحقيقي الخارجي، وإنما ننشئ المفهوم اللي هو الاعتبار، لا الطلب الخارجي. ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، ماكو مشكلة في أن يكون بينهما اتحاد، بين العلم والإرادة اتحاد وعينية خارجية، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، يعني ليس له صفة زائدة، وإنما هو عين، أنه تعالى عين صفاته، ووجود واحد بسيط، لا أن الصفات فيه أو عليه أو منه، وإنما الصفات عينه. هذا ما يمكن بيانه في الفصل الأول. يبقى سؤال: ما لحق الآن نكمل خلال الكلام السابق، فقط فهرسة عن الإرادة، ما هي يعني ترتيب المقسم للإرادة التشريعية والإرادة الإنشائية والإرادة التكوينية، هذا شنو ترتيبهن، منو يرادف منو ومنو مقسم منو؟ هذا نذكره إن شاء الله في الدرس اللاحق قبل الدخول في الفصل الثاني. إلى يوم السبت إن شاء الله، آخر الشهر، مردد بين كونه يوم غد أو بعد غد، استشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه، ومن المناسب أن نعطل لهذه المناسبة استذكارا، ولعله بنحو من إقامة ما يمكن إقامته من استذكار لهذا الإمام الهمام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.